إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام ولا زال إخواني في الله في ما يتعلق بسيرته الدعوية عليه الصلاة والسلام، وتحت هذه المرحلة الجديدة والمسمى عند أهل التاريخ بالمرحلة الجهرية، حيث جهر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعد فترة من الخفاء، دعا إلى الله وإلى دينه نهارا جهارا، صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام وأنذر قريشا وما حولها من القرى بدعوة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقلنا إخواني في الله أن هذه الفترة الزمنية والتي استمرت 10 سنوات من الدعوة تميزت واشتهرت بأمور ذكرها العلماء وفصلوها، وسمات تعتبر من أعظم السمات ظهورا في هذه المرحلة من مراحل الدعوة. والنظر إخواني في الله في هذه المرحلة من المسائل المهمة التي يستفيد منها المسلم، وخاصة من له تطلع إلى معرفة كيف قامت دولة الإسلام، كيف قام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الدولة الإسلامية بعدما كان على ضعف وبعدما كان على قلة في العدد وقلة في العدة. وللأسف الكثير من الناس ومن الجماعات والفرق لربما ما استفادت شيئا من هذه الحقبة الزمنية، فنرى أن الكثير منهم لربما أخذوا ذات اليمين وذات الشمال بطرق ملتوية، ظنوا أن هذه الطرق هي التي تؤدي إلى إقامة دولة الإسلام، مع أن سيرته عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، واضحة الخطى جلية الخطوات، من تتبعها من تأملها يعرف كيف وصل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى إقامة دولة قوية فتية. بعض الجماعات تراها أنها قد كرست جهدها وظنت أن الدولة الإسلامية لا تقوم إلا عن طريق ما يسمى بالدخول في المحك السياسي، عن طريق الانتخابات، عن طريق البرلمانات أو ما يسمى بالقبة البرلمانية، وأن يكون الفيصل بيننا وبين المخالفين عن طريق صندوق الاقتراع والدخول في المجالس التشريعية والتنفيذية، وهلم جر حول هذه المسميات المعاصرة، فظنوا أن هذا هو السبيل في إقامة دولة الإسلام، لا سبيل إلا ذاك. بالمقابل أنهم قد تخلوا وتنازلوا عن كثير من مسائل الدين، بل من أصول الدين. مع هذا سيأتي معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد عرضت عليه الزعامة وعرض عليه الملك عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما أخذ به، وسيأتي ذلك معنا في باب المساومات. وفرقة ثانية لربما ظنت أن الكفاح المسلح هو الطريق الأوحد والأوسط والأيسر والمختصر إلى إقامة دولة الإسلام، بأخذ الشباب وبتدريبهم وبتسليحهم وبإقامة ما يسمى بالثكنات العسكرية وبأخذهم إلى سفوح الجبال أو إلى بطون الأودية والتدريب وإقامة الاغتيالات وهكذا التفجيرات، فما هي إلا على حد زعمهم ومضة عين، وترى الإسلام قد أقيم على شكل دولة ومضة عين، هي ساعة فرصة يسمونها بساعة انتهاز، عن ضربة خاطفة يقام انقلاب على الدولة فتقام دولة الإسلام بين عشية وضحاها. وأظن أن هذا الطريق وبث هذا الفكر أمام الكثير من الناشئة، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد عرضت له فرصة، عرض الصحابة كما سيأتي معنا في روايات البيعة، عرض الصحابة قالوا يا رسول الله لو شئت لملنا على هذا الوادي وقتلناهم، ملنا على هذا الوادي فقتلناهم، استأصلنا استأصلناهم، فأبى نبينا عليه الصلاة والسلام هذا التسليح أو هذا الكفاح المسلح في هذه الساعة. وكذلك منهم من يرى أن الإقامة دولة الإسلام عبارة عن علاقة فردية، وذلك بما يسمى بالروحانيات، وأن المسلم ينمي من أخلاقه ومن آدابه الذاتية، ليس له تعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس له تعلق بتغيير المنكرات من شرك ومن معاصي، هذا ليس لك سبيل. وأماتوا هذه الشريعة العظيمة وظنوا أن الرجل بنفسه وبعبادته لربه وحده يستطيع أن يقيم دولة الإسلام، لكن مقابل أن يترك ركائز الدين من الدعوة للتوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنوعت إخواني في مشارب القوم، كل جماعة وكل طريق وكل فرقة لها منهج وتصور خاص، وكله محض اجتهاد. لو أنهم رجعوا إلى السنة ورجعوا إلى سيرته، وخاصة في هذه المرحلة الجهرية، وتم التركيز على خطواته عليه الصلاة والسلام، لعلم كيف بلغ نبينا إلى هذا المبلغ، إلى هذا المرتقى في إقامته لدولة إسلامية قوية فتية حسب لها الأعداء ألف حساب. إنما كان ذلك تحت هذه السمات التي سيأتي ذكرها بإذن الله، وكذلك ما سيكون من فعله ومن أحكام الشريعة الذي أمرت باتباعها. ومن أعظم السمات إخواني في الله في المرحلة الجهرية عندما دعا نبينا وأخذ ينادي، كما قلنا يذهب في المجامع، في مجامع الناس، ويذهب في نواديهم في أنديتهم، ويقوم في مواسمهم وفي أسواقهم يدعو بكل جرأة نهارا جهارا صباحا مساء يدعو إلى الله جل وعلا، لاق من ذلك ما لاق من الأذى. فكان من أعظم السمات في هذه المرحلة الجهرية كثرة الأذى على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه. وقد ملئت السيرة بأنواع كثيرة أو بروايات كثيرة فيها المعاناة والألم الذي لاقاه نبينا عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. وعلى سبيل المثال نذكر بعض الأمثلة من باب التذكير لنا جميعا إخواني في الله، لنعلم ما بذله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في تضحيته لقيام هذا الدين ولنشر هذه العقيدة الصحيحة. فمن ذلكم ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وقلنا هذه الآية قد نزلت من أوائل الآيات في المرحلة الجهرية، لما قام أبو لهب وجذع وسب نبينا وقال له تبا لك، نزلت هذه الآية مباشرة. تأثرت زوجة أبي لهب من هذه الآيات التي فيها الهجاء لزوجها، فقالت أسماء قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة، وفي يدها فهر، والفهر أي الحجر، وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمما أبينا هم يعنون بمذمم أي محمد عليه الصلاة والسلام، تعيير وتشير بنبينا، فكان يسمونه مذمما، أرادوا بذلك الغمز والطعن والشماتة برسول الله عليه الصلاة والسلام. هم أرادوه شماتة، إلا أنه في الحقيقة هي حماية من الله جل وعلا لاسمه المطهر عليه الصلاة والسلام، حيث كان نبيه يقولون ألا تعجبون كيف يصرف الله جل وعلا سب قريش ولعنهم. قالوا كيف رسول الله؟ قال يقولون مذمما وأنا محمد، يقولون مذمما وأنا محمد، فأصبح يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد لست مذمما. فكانوا يعيرون نبينا ويسمونهم بمذمم، فكانت تقول في أبياتها مذمما أبينا ودينه قلينا أي تركنا وهجرنا، وأمره عصينا أي تأتي من بعيد، وهي تأتي بهذه الكلمات الحارة الدالة على ماذا؟ ما في قلبها من غضب ومن حنق على نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت أسماء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، جالس في المسجد الحرام وهو مفتوح مكشوف للجميع، ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت، أي المرأة أقبلت، وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، إنها لن تراني، مع أنه بجواره بجوار الصديق لكنها لن تراني، وهذا من حماية تلال نبينا. قالت أسماء فقرأ قرآنا، أي ترى نبينا آيات من كتاب الله، قال فاعتصم به فوقفت على أبي بكر. المرأة جاءت عند أبي بكر النبي بجواره بجوار الصديق، قال فوقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله. انظر هو بجواره لكن ماذا أعماها الله، لم تر نبينا وهو بجوار الصديق، ولم تر نبينا عليه الصلاة والسلام ولم تر رسول الله. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك، فولت فذهبت ولم ترى نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وكذلك وهذا يدلك أولا على ما عليه الكفار من أذية لرسوله حتى إلى أضعف الناس، إلى مرأة، امرأة، انظر كيف بلغ من جرأة المرأة الكافر أن تأتي بالحجر وتأتي بما تريد، ثم تريد ماذا أن ترمي به نبينا وأن تضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا في حق امرأة تجرأت فكيف بحق الرجال والساد وشرفاء؟ لا شك أنهم قد تجلهم جرأة الكبرى والعظمى في ماذا؟ في تعديتهم وتعديهم على ذاته وعلى عرضه عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في الصحيحين عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي في البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، أي ننتظر إذا سجد محمد، وكان من هديه أنه إذا سجد أطال السجود، فيستغل هذه الفرصة بأن تؤتى بماذا؟ بالرفث والوسخ من ماذا؟ من سلى الجزور، فيوضع على ظهره عليه الصلاة والسلام في حال سجوده، أي هذا أراد من باب الإذلال لنبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا فلا يضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به، أي ذهب أشقاهم فجاء بسلى الجزور ما يتعلق بالروث وما كان من ماذا حشى الجزور، فأتى به قال فجاء به فطرحت، فقال فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود، وكان مسعود قد أسلم وقد حضر هذا الموقف، لكن ما الذي يفعل؟ ما يستطيع، كان مولى وكان على ضعف في قومه. قال مسعود قال وأنا أنظر لا أغني شيئا ولو كانت لي منعة، أي لضعفه، وما كانت له قصدي، ما كانت له، ليس مولى قصدي، لكن ليس له ماذا شأن في قومه، ليس له منعة قبيلة أو له ماذا من سيقف معه، بل قومه وساداته ومن كان تحت يعني تحت يدهم إذا علم بإسلامه لرمى بطشوا به. فكان مسعود يستتر بإيمانه في تلك الفترة. قال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، وفي لفظ ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. تخيل يا عبد الله هذا المنظر وإلى عظم الأذية والاستهتار والاستهزاء بذاته الشريف عليه الصلاة والسلام. قال حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام. والحديث بطوله. الشاهد من هذه القصة إخواني في الله ما عليه القوم من شدة البطش ومن شدة التهكم في رسول الله إلى حد الإذلال والاستخفاف بمقامه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك ما جاء كذلك في الصحيح عن عمر بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو العاص قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه. نبينا متوجه يصلي، فجاء عقبة من خلف نبينا وأتى بثوب ولوى الثوب حول عنق النبي، وماذا أراد ماذا أن يخنق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فوضع ثوب في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وأخواني في الله الحكايات والروايات والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وذكر العلماء كثير من هذه الأذية. لو رب بلغ الحائل التفل والبصاق في وجه الكريم عليه الصلاة والسلام، نهيكم عن الكلمات النابية والعبارات الجارحة من السخرية والاستهزاء وتطاول في عرضه وكذلك الاستخفاف بذاته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي كذلك معنا ما يتعلق بضربه وبرميه بالحجارة وأنواع وأنواع متنوعة إخواني في الله لاقاها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان الوحي بعد الفترة والأخرى ينزل ويصبر نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك، على هذا الدين وعلى هذه ماذا الأذية الذي يلقاها من قومه. ومما يذكر من أنواع التسلية ما جاء في هذا الحديث والذي رواه أهل السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، أي بلغ من أذية أهل مكة أن تطاولوا بالأيدي وأن تطاولوا بالرمي حتى أسالوا الدم منه عليه الصلاة والسلام. قال: وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال له جبريل: ما لك؟ قال: نبينا عليه الصلاة والسلام فعل بي هؤلاء وفعلوا، أي ذكر له ما كان من قومه وماذا من بطشهم به عليه الصلاة والسلام. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فنظر جبريل إلى شجرة من وراء الوادي، عن بعد من وراء الوادي، فقال: أدعو بتلك الشجرة، أدعها. فقام النبي فدعا بالشجرة فدعاها، قال: فجاءت تمشي، تمشي الشجرة من طرف الوادي حتى أقبلت، قال أنس قال: حتى قامت بين يديه. شجرة جعل لها ربنا جل قدرة على الحركة والمضي والمشي، فمشت حتى جاءت عند نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال له جبريل: مرها فلترجع. فأمرها: ارجعي. فأمرها، قال أنس، فرجعت إلى مكانها. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: حسبي حسبي، يكفيني هذا. ماذا رفع المعنويات، وليعلم نبينا أن ماذا أن الملأ الأعلى معه عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا كما وقع له في الإسراء والمعراج، كان العبرة من ذلك رفع معنويات النبي عليه الصلاة والسلام والتسلية لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد إخواني في الله، إذا كانت الأذية وقعت على نبينا وهو من هو، كان له الوجاهة ولو كذلك الجلالة في بطون العرب وفي قريش خاصة، له كذا فهو ماذا، فهو كريم ابن كريم مع جلالة نسبه وعلو قدره وعلو كعبه في قومه، مع ذلك لاقى الذي لاقى. إذن السؤال: ما بالك بمن دونه، بمن دونه من الصحابة، ممن هم من الموالي أو ممن هم من الخدم أو هم كما يقول من الضعفاء أو ممن هم ليسوا بسادة أو ليس لهم جلالة في النسب أو القدر، فما ظنك بالعذاب الذي سينصب عليهم حين يا عبد الله تسل عن النكال والعذاب الذي وقع في حق هؤلاء الصحابة؟ فقد قام الكفار وتلاعوا بهم بألوان العذاب والنكال، وقد حدثتنا كتب التواريخ والسير عن شيء من هذا المآسي من هذا التعذيب والتنكيل، لربما يؤتى بمثل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيلبسون بأدرع الحديد، بأدرع الحديد، ثم يرموا في الصحاري تحت الشمس حتى ينصهروا، حتى ينصهروا، وكان الواحد منهم ربما يلقى في الصحراء ثم يؤتى له بصخرة عظيمة تلقى على ظهره أو تلقى على بطنه فما يستطيع أن يتحرك منها لثقل هذا الحجر عليه. تخيل حجر يضع يعني يقع عليك بحيث أنك لا تستطيع أن تتحرك يمنا أو ترفعه منه منك لعظم وثقل هذه الحجر العظيمة تلقى ماذا على كواهلك وعلى جسدك. بل كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه لربما كما يذكر في بعض التواريخ أن ربما يسحب ماذا على الجمر، يعرى من ثيابه ثم يسحب على الجمر حتى ينطفئ الجمر من جلده رضي الله تعالى عنه. ناهيك عمن ماذا نكل به، بل إن بعضهم قد مات من التعذيب أو مات تحت التعذيب، وكان الصحابة على هذا الحال وعلى هذا المنوال ماذا يلاقون العنت وهم ماذا على صبر، كما سيأتي هذا بيانه. وكل ذلك إخواني في الله، وهذا الباب الطويل العريض فيه بيان لهذه السنة الكونية، أنا ما من مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلا وسيبتلى، يبتليه الله جل وعلا في جنب الله، يبتليه الله جل وعلا في جنب الله، لكن حناني كل على قدر إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيأتي كذلك معنا إخواني في العديد من هذه السمات والتي تعتبر من العناوين البارزة ومن الخطوط العريضة في هذه المرحلة الجهرية من دعوته عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.